بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع عمود الدين وأعظم عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى للإنسان المؤمن، والحديث في اتجاه التحريض عليها. وكنا قد تحدثنا قبل سنتين حول هذا الموضوع، لكن من زاوية البنية الداخلية للصلاة والتأمل في حركاتها وأفعالها وأذكارها. وهنا نتحدث من زاوية أخرى، يلحظ الإنسان المتأمل في هذه العبادة ضمن الدائرة الإسلامية أنها تلتقي بالإنسان في أول يوم يوجد فيه، وتشيعه إلى قبره في آخر يوم يودع فيه الدنيا لكي يقبر في التراب. وهذا أمر لا نلحظه في أي عبادة أخرى. من المستحبات المؤكدة عندنا المسلمين عموما، وقد مارسه نبينا المصطفى محمد. أن يؤذن في أذن الطفل عند ولادته في أذنه اليمنى، وأن يقام في أذنه اليسرى. الأذان كما تعلمون هو دعوة للصلاة تميز بها دين الإسلام، وسنأتي على ذكر بعض ميزات هذه الدعوة، حيث لا تحتاج إلى أداة ولا إلى جماعة، وفي نفس الوقت تلخص جملة عقائد الإنسان والقيم الدينية، بدءا من توحيد الله إلى الاعتراف بنبوة رسول الله، وعندنا الإمامية الاعتراف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ثم الدعوة إلى الحياة الحسنة والفعل الصالح والعمل الخير، والدعوة إلى نفس الصلاة حي على الصلاة، بالإضافة إلى الأعمال الصالحة وخير العمل وما يوجب الفلاح. لكن كل هذه الأذكار، كل هذه الشعارات هي دعاء إلى الصلاة ومنادات له. فأول دعوة يتلقاها هذا الإنسان في إطلالته على الحياة هي دعوة إلى الصلاة وتكريس لهذا المعنى، مع أنه إلى الآن لم يدرك شيئا ولم يعرف شيئا، ولكن يراد أن يوضع هذا الملف كملف ثابت في صفحة بيضاء إلى المستقبل وإلى آخر يوم، بعد أن تخرج روحه من بدنه لا يشيعه صوم ولا حج ولا زكاة، وإنما آخر ما يعمل له أن يصلى عليه. وبين هذين الحدين من البدو إلى الختام، في تغيرات الطبيعة في الأيام العادية وغير العادية لا شيء يرافقه كمرافقة الصلاة. فإذا كان هذا اليوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بدء اليوم فجرا، ونصف اليوم ظهرا، وغروب الشمس نهاية، فإن في هذه الأوقات جعلت العبادة والصلاة مرافقة لكل انتقالة في الطبيعة وفي اليوم الذي يطويه الإنسان. تغيرت الطبيعة، حصلت رياح أو زلازل أو خسوف أو كسوف أو غير ذلك، لا يلجأ إلى شيء إلا إلى الصلاة. طلب المطر، لا يلجأ إلا إلى الصلاة. فرح الإنسان بعيد، يلجأ إلى الصلاة. وهكذا أنت تجد هذه العبادة في مختلف الحالات في الطبيعة وغيرها هي العبادة المرافقة، ليست للإنسان فقط، بل تشارك أنت بالصلاة هذه جميع الخلق في تسبيحك لله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أنت في هذه الصلاة بتكرارك للتسبيح والتقديس والتنزيه لله عز وجل تشارك كل الكائنات، كل الأفلاك، كل المجرات، كل الحيوانات، تشاركها في عملية التسبيح والتقديس والتنزيه لله عز وجل. هذه العبادة التي ليس فقط جاء بها الأنبياء جميعا، ما من نبي إلا وجاء بالصلاة، غاية الأمر تختلف الكيفيات، ولكن الصلاة جاء بها عيسى ويحيى وإبراهيم وإبراهيم وموسى وسائر الأنبياء، باعتبار أن الصلة والعلاقة التي جعلت بين الله وبين الخلق من طرف الخلق هي الصلاة لله عز وجل. إذا أراد نبي على مستوى نبي الله إبراهيم شيخ الأنبياء ووالد المرسلين، إذا أراد أن يدعو بدعاء ماذا يقول؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. جعلت الصلاة طريق الفلاح والجنة، وجعل تركها سبيل التسليك في سقر. من جهة الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني يصلون ويصلون بخشوع. وجعل التسليك في سقر، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. هذه العبادة العظيمة وهذه الصلة الاستثنائية التي جعلت لاتصال العبد بربه، قد يقال إن في بعض المجتمعات الإسلامية قلة اهتمام بها عند قسم من الناس، وهذه النسب التي تذكر وإن كانت ليست نسبا كثيرة وكبيرة من جهة، ولا يمكن التحقق منها من جهة أخرى بشكل علمي، إلا أنها مهما كانت قليلة فإنها تعتبر كثيرة، ولا ينبغي القرار عليها والسكون، وإنما ينبغي التفكير في تقليلها إلى أدنى نسبة ودرجة ممكنة. ذلك أن بعض الأشياء مهما كانت قليلة هي كثيرة، فإن عود الكبريت مثلا في طوله لا يشكل 5 سنتيمترات أو دون ذلك، وفي شعلته لا يشكل شيئا، لكن بالإمكان هذه النار القليلة البسيطة أن تحرق بناية كاملة ومزرعة واسعة. بعض الأشياء قليلها كثير، وقلة الاهتمام بالصلاة في مجتمع مسلم متدين بحسب الفرد قليله يعتبر كثيرا. هناك بعض الأمور التي تساق أحيانا كمبررات التهاون في الصلاة وعدم الإقبال عليها كما ينبغي، نلقي عليها نظرة ثم نشير إلى ماذا ينبغي منا في الدعوة السليمة في موضوع الصلاة. بعض المتهاونين بقضية الصلاة قد يثيرون سؤالا، وهو ماذا نستفيد من الصلاة؟ أنا أريد أن أصلي، ولكن ماذا أستفيد منها؟ لا أشعر بالفائدة، وآنئذ فأنا لا ألتزم بالصلاة، أو لا أقل لا ألتزم بها تماما. هنا في الجواب ينبغي أن نفرق بين قسمين من الناس. قسم من الناس لا يعترف بالصلاة ولا ما بعدها، يقول لك أنا في الأصل قضية التدين والإيمان بالله عز وجل وما يرتبط بذلك لا تشكل بالنسبة لي أولوية وليست ذات أهمية، هذا الأمر ليس ضمن اهتماماتي، حتى لا نقول تعبيرات مثل ملحد أو ما شابه ذلك. هذا الآن ليس حديثنا معه، هالنمط هذا ليس حديثنا موجها إليه، إنما حديثنا موجه ضمن هذه الفترة المتاحة لنا إلى شخص يعتقد بالمسألة الدينية عموما، ولكن إما تارك للصلاة وإما متهاون بها، يعني يتركها أحيانا. حديثنا بالفعل إلى هؤلاء. في هذا الحديث بالنسبة إلى هؤلاء، أولا يقال إذا اعتقد الإنسان بربوبية ربه وإلهيته وخالقيته واعتقد أنه عبد من عبيده، فهذا لا يصح له أن يسأل عن الفائدة. إذا آمن بربوبية الله واعتقد بعبوديته له، لا يصح له أن يشترط عليه الفائدة ومعرفتها لكي يقوم بصلاة أو صيام أو غير ذلك، هذا مو قانون العبودية. الآن لو نزلنا من هذه المرحلة وكنا في زمن العبيد والأرقاء، كان في فترة من الفترات البشر عندهم يشتري عبدا ثم يعتقه أو يبقيه عنده، السيد مالك هذا العبد لو أمره بأن يحفر مقدار متر في متر من أرض معينة، لا يستطيع العبد أن يقول ما هي فائدتي في حفر هذا المقدار من الأرض، ماذا أنتفع من حفري لهذا. يقول له هذا ليس من رسوم العبودية، لأنك ما دمت تعترف بعبوديتك لي وأني مالك لك، فلا يحق لك الاعتراض على هذا الحفر، وليس ضروريا أن تكون مستفيدا في القيام بهذا العمل. هاي أول نقطة أساسية. في نفس النقطة نقول مع ذلك توجد فوائد كثيرة أخروية ودنيوية، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يكن مطالبا بها تجاه هذا المصلي. ما دام مقام عبودية لا يحق له أن يسأل ولا أن يعترض ولا أن يشترط بأن هذا الحفر لابد أن يكون لي فيه فائدة حتى أفعله، ليس له حق الاشتراط. ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان فوائد في مثل هذه العبادة. الفائدة الأولى الفائدة الأخروية، الله سبحانه وتعالى ربط بين الجنة وبين الصلاة، ما تصلي ما في جنة، وربط بين سقر وبين ترك الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومنك قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فهذه فائدة أخروية متحققة، من كان يصلي وفر لنفسه إمكانية دخول الجنة ومن لم يفعل ذلك ختم على نفسه بأنه من أهل النار. وأما الفوائد الدنيوية فحدث ولا حرج. كثير من الكتاب، كثير من المؤلفين ذكروا آثار الصلاة على الإنسان، على بدنه وعلى روحه ونفسه. الكثير من الدراسات تشير إلى أن نفسية الإنسان المصلي أكثر هدوءاً، أكثر اطمئناناً، أحسن من نظيره لو لم يكن يصلي. لعلك تقول احنا نشوف هناك أناس يصلون ومع ذلك معقدون نفسياً، ومع ذلك غضاب، ومع ذلك عندهم مشاكل. نفس هؤلاء لو لم يكونوا يصلون كانوا 10 أضعاف هذا الوضع. فلان نفسه غير مستقر مع ذلك هو من المصلين. لو نفس هذا فلان لم يكن يصلي كان 10 مرات أسوأ من هذه الحالة التي كان عليها. لأن هذه الصلاة من آثارها أنها ذكر الله عز وجل، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. لعل قسم من الناس يقول أنا ما أشوف هذا، لا، هي الأمور تراكمية، مو سويتش تشغله، أمس كنت غضوب شغلت سويتش اليوم صرت راضي، أمس ما كنت أصلي لنفترض كنت معقد اليوم صليت اليوم راح يستوي كل شيء، ليس هكذا. الأمور هي أمور تراكمية، صلاة تؤثر بدرجة وأخرى بدرجة أخرى وثالثة بدرجة ثالثة ورابعة وخامسة، وعلى هذا المعدل. وعادة التغير التدريجي أنه غير محسوس. الآن شوف بدنك، إذا ويا واحد قاعد على طول تشوفه ما تحس أنه شيب. ليش؟ لأن اليوم الأول شفت في شعره، اليوم الثاني شفت شعرة ثانية، اليوم الثالث ثالثة ورابعة وخامسة. لكن واحد إذا كان غايب عنه مدة سنة كاملة لما يجي ما شاء الله شنو السالفة جيبت. انت هنا كنت تراقب بشكل تدريجي، تغيرات التدريجية ليست ملحوظة. فالآثار، آثار الصلاة على النفس، على الأخلاق، على الروح، آثار كثيرة لا يستشعرها الإنسان، إما لتدريجيتها وإما لأنه لم يقارن بها مع فقدها. يعني تقول فلان معقد مع أنه يصلي، شيل عنه الصلاة وشوف شي يصير، ذاك الوقت وضعه يكون حرج جدا. طيب، فإذن هناك فوائد. الفوائد البدنية يعني أسهل شيء هاي الحركات اللي الإنسان يسويها إذا 17 ركعة في اليوم. طيب، تحريك البدن في هالحركات هذه وإحنا ما نشعر فيها، بس عملا الإنسان المؤمن طول عمره يحرك بدنه في كل يوم، ما في يوم من الأيام واحد من المؤمنين بدنه ما يتحرك، لا بد أن يتحرك في صورة الصلاة. أشبه بتمارين ولكن تمارين عبادية. طيب، هذا جزء من الآثار ما يذكره العلماء. السجود على الأرض شي يسوي إلى الإنسان، ما أدري، قرأت ذات مرة كتاب لأحد الأطباء الأجانب يتحدث عن علاجات هو قام بها لمرضى السرطان بالصلاة. هذا قد لا يكون في كل مكان، يعني كل واحد عنده نعوذ بالله مرض السرطان خليه يصلي يصير كذا، ولكن هذه ضمن آثار الصلاة كما هو يشرح في هذا الكتاب. ضمن آثار الصلاة أنه يقوي النفس الداخلية فيجعلها أقدر على مواجهة المرض، وفي بعض الحالات تتجاوز الأزمة المرضية. لا يعني ذلك أنه
لا يوجد مصلون عندهم مرض السرطان، لا يوجد، ولكن هذه من آثارها في هذه الجهات وفي هذه النسب، تبين أن للصلاة آثارا بهذا المقدار، آثارها في الأخلاق، آثارها في السلوك. القرآن يصرح بشكل واضح إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مو بعلاقة تكوينية حتمية، وإنما لها قابلية ذلك. مثل ما أن لنفترض حبة الكنكور لها قابلية تخفيض الضغط، طيب، لكن إذا رحت وأكلت إليك مثلا ما أدري ملعقتين ثلاث ملح، هذا بعد ما يفيدك هذه الحباية، هذه فيها قابلية السيطرة على الضغط عندك. لاحظ شلون الصلاة فيها قابلية النهي عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر. طيب، فواحد من الأشياء اللي قد تذكر عند قسم من هؤلاء الناس أنه يقول لك أنا ما أنتفع، ما أستفيد منه. نقول أولا، العلاقة مع الله عز وجل لما كانت علاقة عبودية وألوهية لا ينبغي أن يشترط الإنسان على ربه أن يصوم لأنه يستفيد، أو أن يصوم لأنه أو أن يصلي لأنه ينتفع، أو يحج لأنه يحصل على فوائد، وإنما علاقة العبودية تلزمه أن يلتزم بما أمره الله. مع ذلك فإن للصلاة فوائد أدناها الجنة. طيب، والفكاك من النار، وأيضا بالإضافة إلى ذلك الآثار الدنيوية في البدن والنفس والروح والأخلاق. هذا فد عذر قد يتعلل به. أكو هناك شيء آخر، وهو تبرير ينتهي إلى عدم فهم لفكرة. أحيانا الإنسان ما فهم فكرة بشكل صحيح، فينتهي به ذلك الجهل بالفكرة إلى ترك أو التهاون في الصلاة. مثل أن يأتي ويقول إنسان: أنا إنسان عندي انحرافات، عندي علاقات غير مشروعة، أروح وراء البنات، نعوذ بالله، أرابي، حلال وحرام مزايد أعرف، أكل إذا مشتبه أو غير ذلك ما عندي مانع أكل منه، فأشوف هالأشياء موجودة عندي، ما يصير تجتمع ويا الصلاة. الواحد اللي يبغى يصلي لازم يصير آدمي وملتزم وكذا، وأنا أسوي هالأشياء، فإذا أترك الصلاة لأنني أفعل تلك الأمور، تلك المنكرات. هاي الفكرة غلط. أولا يقال بالعكس، لازم تسوي، لازم تترك تلك الأمور لأجل الصلاة، مو تترك الصلاة لأجل تلك الأمور. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أن فلانا كان عنده هذا الانحراف، كما كتبت إحداهن: زوجي أنه يصلي وما عنده مشكلة في هذا، بس عندها العلاقات هذه، تعارف على الشات ومغازلات، وإذا حصل إليه كذا وكذا يذهب وراء الحرام، مع أن زوجته موجودة حلال وميسر إليه، بس يغويه الشيطان ويغري. أكو قسم من الناس يجي يقول أنه أنا أترك الصلاة لأنني أروح وراء السوالف. الصحيح هو أن يترك تلك الأمور لأجل الصلاة، هذا أولا. لو فرضنا أن إنسان استولى عليه الشيطان: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يقول لك: أنا ما أترك هالأمور، عندي أعمال باطلة ومحرمة، نقول له مع ذلك لا تترك الصلاة، حتى لو عندك علاقات غلط لا تترك الصلاة. ذاك البعيد لا سمح الله لو تشرب خمر لا تترك الصلاة. ذاك البعيد المرابي لا تترك الصلاة. ليش؟ أولا خفف الحمل مالك. أنت الآن يا البعيد إذا رحت وقمت بعمل خاطئ اجتمع عليك 100,000 سيئة، تترك الصلاة هذه تكسر ظهرك، فخلي ظهرك يحمل قسما وريحه من قسم آخر. الصلاة لا تتركها حتى لو فعلت فعلا خطأ. قد يقول لك أكو كلام أنه شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما. طيب هذا تحذير وتهديد، لكن مو معناه لا تصلي، لا، شارب الخمر صلي، يريد يحذرك لا تشرب الخمر والعياذ بالله. لكن لو أن فاعل هذا الفعل وهو فعل محرم صلى الصلاة خلاص ما يجب عليه قضاءه، إذا أتى بها بعد ما صحى وراحت السكرة قام وصلى لا يجب عليه أن يعيدها فيما بعد. فخفف ظهرك. ذاك صاحب العلاقات لا تترك الصلاة حتى لو ارتكبت ذلك المحرم، تعال صلي على أساس يكون حملك خفيف. إذا صار حملك خفيف كان بالإمكان أن يشفع لك، كان بالإمكان أن تتدارك أمورك. لكن إذا تركت الصلاة الأمر جدا صعب. بعضهم يقول خب أنا بس تركت الصلاة صرت كافر. لا، ليس صحيحا. هذه فكرة أنا أرجو أن يلتفت إليها الأحباب، لأنها كثير شائعة بالذات في الإعلام غير الموالي لأهل البيت أنه تارك الصلاة كافر. ليس صحيحا. تارك الصلاة قسمان، قسم تركه ترك فسق، يدري الله موجود ويدري القرآن جاي وفي آيات توجب الصلاة ويدري أن النبي أمر بالصلاة، طيب، لكن يقول لك أنا إنسان ضاحك علي الشيطان أو كسلان ما أبغى أصلي أو لأي سبب من الأسباب ترك، بس يعترف أن الصلاة واجبة ويدري موجودة في القرآن ويدري النبي أكد عليها، هذا تركه ترك فسق. هذا أمر جدا سهل، يستغفر الله سبحانه وتعالى ثم يقضي ولو بالتدريج، طيب، ما فاته من الصلوات، وأمره سالك وجيد. إذا واحد من هالنوع يسمع كلامنا، الحمد لله الحاضرون ومن يسمع عادة ليسوا هكذا، الحمد لله من المصلين الصائمين زادهم الله توفيقا، وأسألهم الدعاء في صلواتهم. لكن لو فرضنا أن إنسانا كان من هذا النوع سمع هذا الكلام، كل كان صار لعشر سنوات تارك الصلاة، 15 سنة تارك الصلاة، ما شفت وجه ربي وما حطيت تربة قدامي، الآن ماذا أصنع؟ لا تصنع شيئا، استغفر الله، يا رب اغفر لي أنا كنت غلطان، طيب، وابدأ بصلاتك اليومية العادية، ضم إليها صلاة أخرى، صلاة الصبح صليها، اقضي بجنبها صلاة واحدة بس، صلاة الفجر، صلاة الظهر صليها، اقضي بجنبها صلاة قضاء أخرى، وهكذا راح تشوف نفسك بعد عدة سنوات قد أنجزت ما عليك وقد غفر الله لك، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل قد تلقى ترحيبا كثيرا عندما ترجع إلى ربك وتوفيقا عظيما عندما تقبل عليه. طيب، هذا قسم. القسم الآخر لا، تارك الصلاة، يقول لي ليش ما تصلي؟ يقول لك الصلاة شنو؟ ما أصليها. يابا هذه في القرآن. يقول لك القرآن شنو أصلا؟ يابا القرآن جاء به رسول الله. من يقول جاء به رسول الله؟ هذا لا بعد أمره مشكل، هذا ليس ترك فسق وإنما ترك كفر وجحود. هذا اللي وارد فيه روايات تارك الصلاة كافر إذا كان تركه لها ترك جحود وينتهي إلى تكذيب رسول الله وتكذيب القرآن، يعني كذب القرآن، يعني النبي والعياذ بالله كذب في كلامه، ماكو هالحكي هذا. وأما إذا كان يعترف بها يقول الصلاة هي واجبة بس أنا مو يم هالسوالف، طيب أنا أريد أعيش حياتي وأريد أتحرر من هالأمور وأريد كذا وكذا، طيب هذا تركه ترك فسق ومعصية. إذا تدارك نفسه واستغفر ربه وأخلص في توجهه إلى الله ثم بدأ بالقضاء تدريجا فليس عليه شيء، وحاله لا يقل عن حال غيره. فهذه الفكرة الخاطئة انتهت إلى عمل خاطئ، أنه أنا ما دام أقوم بمعاصي فإذا أترك الصلاة، لأن ما يصير واحد من صوب يلعب ومن صوب يصلي. لا، أولا نقول لك صلي ولا تلعب، ثانيا لو فرضنا أن رجلك منزلقة لا تترك الصلاة، حتى وأنت منزلق لا تترك الصلاة. هذا فكرة خاطئة. فكرة خاطئة أخرى إلى جنبها، وهي أن قسما من الناس شبه عليهم أمر العلاقة بين الولاء وبين العبادات. يجي يقول لك أنا الحمد لله يجي محرم أعزي، أحضر الماتم، ألبس السواد، طيب أنفق فيه إلى غير ذلك، زين وين صلاتك؟ يقول لا، إحنا أمورنا يم علي بن أبي طالب ويم الحسين، تخدع نفسك، تخدع نفسك. اللي يقول هالكلام يخدع نفسه، وإذا أحد قال له يخدعه ذلك القائل. فإن عليا والحسين بل ورسول الله صلى الله عليه وآله وهو أفضل الخلائق إنما بلغ ما بلغ بعبادة الله، إنما وصل إلى ما وصل بالالتزام بأوامره. إحنا إذا نتوقع أنه بنروح الجنة من دون صلاة ومن دون التزام، وعلي بن أبي طالب بروح الجنة بالصلاة والالتزام، إحنا صرنا أفضل من علي بن أبي طالب؟ واحد يحصل الجنة بدون تعب، وواحد آخر لازم يتعب إلى أن يقول له ربه كما بالنسبة إلى النبي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بس صلاة واجد أنت قاعد تصلي، إذا تريد قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، شوي شوي على حالك. طيب ذاك يروح الجنة بهالأمور هذه، وأنا حضرتي بلا صلاة أقول لأني أحب رسول الله أو لأني أحب عليا أو لأني أحب الحسين، طيب أنا أيضا بدون هذه الأعمال والأمور سوف أذهب إلى الجنة. في حوار جميل حول هالفكرة بين الإمام الرضا عليه السلام وبين أخيه زيد ابن موسى بن جعفر المعروف بزيد النار. زيد النار لم يكن محمود السريرة، وهذه الفكرة غلط ترها، كل واحد من نسل الأئمة لازم يكون زين، لا ليس كذلك، كل واحد من بني هاشم ممتاز، لا، هناك أناس نتبرك بأنفاسهم وهناك أناس لا ليسوا كذلك. هذا زيد من هالنوع، فقام في الكوفة وسوى بعض الأعمال غير الحسنة وأحرق بعض الدور وإلى آخره، فجابوه في زمان ولاية عهد الإمام الرضا عليه السلام. المأمون كأنما هم كان يريد يسجل نقطة عليه ويخلي يواجه بينه وبين علي بن موسى، فجابوه. فالإمام الرضا عليه السلام لما سمع الأشياء اللي قام بها قال له: يا زيد، أغرك قول سفلة أهل الكوفة أن فاطمة قد أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار؟ جماعة لعبوا عليك، قالوا إليك كرامة لفاطمة وأنها كانت في العفة من هذه الدرجة العالية، خلص كل واحد من أبنائها ومن ذريتها يروح إلى الجنة ويطلع ويترك، يطلع من النار ما يروح النار؟ قالوا لك جماعة هالشكل، هذول القائلين سفلة أهل الكوفة. ثم قال له: إنما ذلك للحسن والحسين خاصة. يا زيد، إن كنت ترى أن موسى بن جعفر يطيع الله ويدخل الجنة، أبوك الإمام الكاظم أخوه يصير أبوك موسى بن جعفر، إن كنت ترى أن موسى بن جعفر يطيع الله ويدخل الجنة وأنت تعصي الله وتدخل الجنة، فلأنت أكرم على الله من موسى بن جعفر؟ إذا ذاك يذهب إلى الجنة بطاعة الله وأنت حتى بمعصية الله هم تروح الجنة، أنت صرت أفضل من أبوك، والحال أنه إمام معصوم. كذلك نفس الكلام: لا يغترن أحد بالقول أنه أنا ما دمت مواليا وأعمل في المأتم أو أبكي أو كذا، وكلها أعمال طيبة وحسنة وفي القمة، بس هذه لازم تبعث الإنسان على أن يكون ملتزما أكثر. هذه تعني أن الله قد اختارك من صفوة المؤمنين المصلين، أضاف إليك شيء في خدمة أهل البيت، خل عندك وسام إضافي، أنت مصلي وصائم وحاج وعامل في سبيل الله، وفوق هذا أنت ولاؤك هذا الولاء العظيم، هذه إضافة. لأن واحد ما مصلي ولا يعرف طريق القبلة ثم يأتي ويقول أنا موالي لأهل البيت وانتهى الموضوع، هذا يبطل الرسالات أصلا، يبطل الحساب والثواب والعقاب وإلى آخره. فهذه فكرة خاطئة. طبعا قد لا تكون هذه الفكرة موجودة بشكل كبير، لكن أحببنا الإشارة إليها والإلماء. أحيانا يصير عقدة من نماذج معينة تنتهي بشخص مثلا إلى التهاون في الصلاة، يقول أحدهم: والدي رجل في الصف الأول في صلاة الجماعة والمسبحة ما تفارق إيده، ولكن إذا جاء إلى البيت يتعنت على أمي، يظلمها، يسبها، يضرب البنات، ما يحترم أحد كذا، فإحنا صارت عندنا عقدة ونفور من الصلاة التي يصليها. هذا خطأ، خطأ أن يفعل الوالد هكذا، لأنه لم يحقق هدف الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، شنو تروح تسب زوجتك؟ إن الصلاة تنهى عن المنكر، شنو تروح تضرب من لا يستحق؟ طيب شنو تسيء خلقك؟ هذا أنت دا تخالف أغراض وأهداف الصلاة. زين، هذا خطأ سواه. طيب أنت أيضا يا أيها الابن اللي تشتكي وتتشكى، أنت سويت أسوأ مما فعل أبوك. أبوك لا أقل التزم بالصلاة وعمل أعمالا خاطئة سلوكية، أنت طيرت الصلاة التي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم إلك حق أن تعترض لو كنت مصلي وتنتهي عن الفحشاء، مصلي وأخلاقك طيبة، تقول والدي نموذج غير حسن والعياذ بالله، أما تروح لأنه فعل فعلا غير حسن بدرجة 10 أنت تروح تسوي فعل سيء بدرجة 100 وهو ترك الصلاة؟ هذا أمر غير صحيح. أحيانا بيئات يختلط فيها بعض الناس تقلل من اهتمامهم بالصلاة. في العمل تروح فلانة وباعتبار أن العمل من مقتضياته عندها لا أقل أن تكون متمكجة، طبعا المكياج كما تعلمون غير جائز. قضية كشف الوجه ليس محرما عند كثير من العلماء، ولكن بشرط أن لا يكون فيه زينة. أما تخلي على سبيل المثال ما أدري أحمر الشفايف وما أدري الكحلة وبودرة الخد وإلى غير ذلك كأنها رايحة إلى حفلة عرس، طيب ثم تقول كشف الوجه ما في مشكلة، لا في مشكلتين وثلاث مشاكل، لا يجوز ذلك. القائلون بجواز كشف الوجه قرص الوجه وعدم حرمته يشترطون أن لا يكون فيه زينة أبدا، فإذا صار فيه زينة يجب عليها أن تستره. قسم منهم يروحوا في العمل تتمكيج إلى آخره، زين هي تطلع الساعة 4-5، قل لك في العمل إذا أروح أتوضأ طيب يتخرب المكياج، وخليه إلى متى؟ إلى ما بعد ما أرجع إلى من العمل، بعد ما أرجع صار المغرب، ضيعت أنا الصلاة من أجل هذا المكياج المحترم لا يخترب. أو أحيانا ضمن نفس هذه البيئة، لنفترض المجموعة الموجودة هناك هو من أهل الصلاة، شنو هذا مال عجائز صلاة ودعاء وما أدري كذا، هذه شغل العجائز، دي عمرش 20 سنة و25 سنة مو مال هالشغل، ولا سيما إذا كانوا في بلاد برا، طالع لنفترض أو طالع إلى دورات أو إلى دراسة أو غير ذلك، هذه البيئات قد تكون مثبطة عن الالتزام بالصلاة. هنا ينبغي أن تكون المرأة المؤمنة والشاب المؤمن أقوى من هذه البيئات. لا ينفع الإنسان فلان أو فلان إذا صار ذاك اليوم يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبتي، كل هذول يفر منهم. هذا اللي الآن يثبطك عن الصلاة لا ينفعك لا سمح الله ولا قدر، ولا ينفعك إذا صار عندك مشكلة دنيوية. الذي ينفعك وينفعك هو من ترفعي ومن ترفع يدك إليه، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا كهف من لا كهف له. هذا اللي ينفعك، وهذا اللي ينفعك يحتاج أن تكون علاقتك معه علاقة مفتوحة على طول، مو وقت الأزمة ذاك الوقت تتذكره، وإن كان الله يجيب حتى في ذلك الوقت. هذا الله الحبيب الكريم الرؤوف اللطيف الذي لا يزداد إلا لطفا حتى بجاحدين، لكن أنت تحتاج إلى أن تتذكر ربك في أيامك العادية حتى يحالفك التوفيق، تتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك في كل شيء. طريقة شكر هذه شيء بسيط وهو الصلاة. الصلاة إذا تحسبها كلها على بعضها ما تصير نصف ساعة في اليوم، تدري نصف ساعة ما تصير، 17 ركعة، كل ركعة لا تتجاوز دقيقتين. أنت صلاة الصبح لم جرب وأنت مجرب الحمد لله، ما يحتاج تجرب بس جرب الحساب، جرب الحساب سوف ترى أن صلاة الصبح لا تتجاوز 4 دقائق، يعني كل ركعة تحتاج إلى دقيقتين، 17 ركعة يعني شقد 34 دقيقة، نصف ساعة في اليوم من 24 ساعة أنعم الله عليك فيها بالصحة والعافية ومنحك كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الالتزام بهذا الشيء الذي هو راحة القلوب. نبينا المصطفى محمد يقول لبلال ما يقول له أذن، وإنما يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، ريحنا. هل أثقال؟ هل أحمال؟ هل هموم؟ خلينا نتخلص من عدها بركعتين بين يدي الله عز وجل. هذه الذنوب التي نحتطبها خلنا نقدم طلب إلى الله سبحانه وتعالى بمغفرتها عندما نقول أستغفر الله وأتوب إليه. هذا أستغفر الله وأتوب إليه طلب يقدم منك لمغفرة الذنب، والله سبحانه وتعالى لا يرده. كم مرة أنت في اليوم تقول أستغفر الله وأتوب إليه إذا كان تصلي؟ مرار عديدة. طيب، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. من يقف أمام حول الله؟ من يقف أمام قوة الله؟ أنت آنئذ تستند على هذه القوة. لذلك يحتاج أيها الأحباب إلى أن ندعو إلى هذه الصلاة بشكل مستمر، وأن نحرض عليها في أسرتنا بل في مجتمعنا. القرآن يقول مخاطبا النبي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أهلك الآية آية مكية، ذاك الوقت منه أول من آمن خديجة بنت خويلد، إلى جانبها أمير المؤمنين. إذا أكو أهل عند النبي صلى الله عليه وآله ذولا وهم في علية المؤمنين، أول مؤمن وأول مؤمنة، مع ذلك يقولوا أمرهم بالصلاة. مو بس أمر مرة واحدة، وإنما شنو؟ اصطبر عليها، خلي عندك صبر واستمرارية. الافتعال من الصبر دلالة على الاستمرارية. لا نسألك رزقا، ما نريد من عندك شيء، إنما إحنا اللي نعطيك، نعطيك الوجود ولم تكن قابلا للوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ تريليونات الحيوانات المنوية ذهبت هباء ولم تنتج إنسانا، مليارات البويضات الأنثوية ذهبت دم حيض في الزبائل، طيب ولم يحصل شيء. الله سبحانه وتعالى من عليك أنت بالذات لكي تصبح موجودا ومخلوقا، وكان من الممكن أن تكون حيوانا منويا يمسح بالكلينكس، وكان بالإمكان أن تصبح تلك الفتاة بويضة يعني دم حيض يلقى في الزبالة. الله سبحانه وتعالى من عليك وعلينا بأن أوجدنا وخلقنا، ثم أتاح لنا كل شيء، سخر لكم ما في الأرض جميعا. أنت خلقت الهواء اللي تتنفسه؟ أنت اشتريت الضياء اللي يشرق عليك؟ أنت جبت الماء من جيبك؟ لو كان هذا الكوكب ظلمة واحدة، أي حضارة تقوم فيه؟ أي عمل يصير فيه؟ أي واحد يقدر يشوف الثاني؟ سرمد، ظلمة. لو أن الله سبحانه وتعالى جعل ماءكم غورا، ماكو مي، هاي البشرية كلها تنتهي، كلها أعطاها إليك ووفرها إليك مجانا، حتى أنك لم تسألها، مو ما دفعت ثمنها، ما طلبتها من الله، جئت إلى هذا الكون وقد وهي محضرة ومعدة إليك. قال لك في مقابل هذا صلي 17 ركعة في اليوم، وهذه مو إلي أنا، ما تفيدني، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لا نسألك رزقا، ما يفيدني صلاتك، اللهم إن هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يحتاج أن ندعو إلى الصلاة بالأذان أولا. أذان يستحب للإنسان عندما يسمع الأذان أن يحكيه، أي إنسان يسمع الأذان في أي مكان كان يحاكي الأذان، إن كان يستطيع بصوت عال جيد، إن كان مو المكان مو مناسب يحاكيه، يردد كلمات الأذان. إذا حاكاه بصوت فوصل إلى آخرين يستغفر له ويغفر له بعدد كل من وصل إليهم صوته وصلوا بصلاته، يعني المؤذن اللي يؤذن هنا في هذا المسجد المبارك إذا وصل صوته إلى 100 إنسان وهذول تذكروا وقت الصلاة وصلوا بصلاته يغفر له بعددهم ويثاب على هذا الإيصال للنداء. بالأذان نحتاج أن نبلغ، بالمسابقات نحتاج أيها الأحبة، ليش مثلا ما عندنا مسابقات الأذان للأطفال، مسابقات أذان للأطفال مثل ما أكو مسابقات قرآن، مثل ما أكو مسابقات من أي نوع، خلي يصير في كل مسجد مسابقة لحسن الأذان، مسابقة للالتزام بالصلوات. أبناء 10 سنين يعلن لنفترض مع نهاية الموسم الكذائي يصير ترشيح من كل بيت اللي فيه واحد عمره 10 سنوات وملتزم التزام تام بالصلاة، هذا يعطى إلى هدية ويشجع على ذلك، وارد هذا أنه يشجعون على ذلك، يؤمرون للسبع إلى أن يوصلوا إلى 10، يشدد عليهم ويؤكد عليهم تربويا، فيحتاج إلى دعاية، تحريض في المدارس في المؤسسات في الشركات. أنت تصلي في ذلك المكان، تشتغل في مستشفى، أخبر من حولك أنه أنا رايح أصلي في فلان مكان، تصلي في المدرسة أيها المدرس، صلي أمام الطلاب حتى يتخذوك قدوة، وهكذا في سائر الأماكن. في البيت أنت تصلي، لو لم تأتي إلى المسجد في البيت قاعد ارفع صوت الأذان في بيتك بمجرد أن يصير الأذان، وخبر الأولاد أنا أريد أصلي في فلان مكان، بالتدريج هذا يشيع أمر الصلاة. فإن أمر الصلاة أمر عظيم جدا، يكفيك فيها ما هو معروف من أن الحسين عليه السلام صلاها في يوم عاشوراء مع الاشتباك. تدرون حبيب بن مظاهر قتل قبل الصلاة، ليش؟ لأن اشتباك صار. حبيب بن مظاهر لم يدرك، على التحقيق لم يدرك الصلاة مع الإمام الحسين. أبو ثمامة عمرو بن خالد الصيداوي نظر إلى السماء وقال أبا عبد الله قرب وقت الصلاة ولا أريد أن أقتل حتى أصلي هذه الصلاة معك. عجيب شلون هم هذا عنده، ربما مثلي وأمثالي يقول إحنا وين وإنت وين الحين. قسم من الناس لأن عند الشغل من أشغال الدنيا يأخر الصلاة 2 أو 3 ساعات، وهذا يجي يقول الآن وهو في ميدان المعركة يقول الآن قرب وقت الصلاة، يعرف وقت الصلاة، ماكو ساعة ولا منبه بس يعرف وقت الصلاة، يرقب السماء ينتظرها، وأنه أنا ما أريد أن أقتل إلا أن أصلي، مو أي صلاة، أصلي معك أيضا صلاة الجماعة. قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين، بلى هذا أول وقتها، مر القوم ليكفوا عنا حتى نصلي. تحدث وياهم قالوا ماكو هذا الحكي، أن نواصل القتال. لذلك صلى الحسين، رأيان هناك، هل صلى صلاة الخوف أو صلى صلاة القصر؟ صلاة الخوف القائلون بها يعني أن الحسين عليه السلام قسم المقاتلين قسمين، القسم الأول يحرس ويدافع حتى لا يهاجموهم، والقسم الثاني يصلي خلفه ركعة واحدة، الركعة الأولى، ثم ينفردون ويسرعون ويروحون يقعدون مكان أولئك. الإمام يبطئ في صلاته هذه إلى أن يأتي هؤلاء ويرتبطون معه في الركعة الثانية ويصلي بهم. قسم من المؤرخين يقولون هذا الذي حصل في كربلاء، صلاة الخوف بهذا النحو. وهذا مو مربوط أن الحسين خايف أو مخايف، وإنما مربوط بأن الوضع العسكري هو هكذا، وهو يستوجب مثل هذه الصلاة. وقسم آخر يقولون لا، نفس صلاة القصر صارت هي ركعتين، وجعل الإمام الحسين عليه السلام بعض أصحابه في بمثابة المدافعين وفي مواجهة العسكر، وبعدين هذولا صلوا. المهم النتيجة أن الإمام الحسين وأصحابه في ذلك الوقت الاستثنائي أصروا على صلاة وصلاة جماعة أيضا. حبيب بن مظاهر هنا طلب من جيش بني أمية أن يكفوا عن القتال، لم يقبلوا، وقال أحدهم وهو الحسين بن تميم، قال إنها لا تقبل، شي فيهم يصلوا ما تقبل صلاتهم. فغضب منه حبيب وقال زعمت أنها لا تقبل من ابن رسول الله وتقبل منك؟ فأخذ ورد معه، اشتبك جوه جماعة، قاتل حبيب بن مظاهر وهو رجل فارس في الميدان، وكان في لأول مجيئه أشاع زهوة و فرحا في المعسكر بمجيئه، يعني كان وهو ابن الثمانين، ابن الثمانين سنة، وبعض المؤرخين يقولون أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله، فيحسبون في الصحابة، ولكن بلا ريب كان من خلص أصحاب أمير المؤمنين ومن حملة علمه. 80 سنة يأتي إلى كربلاء متسللا، مع أن الجسور مغلقة، البوابات مغلقة من الكوفة والحرس في كل مكان، أوصل نفسه إما يوم الثالث أو يوم الرابع إلى كربلاء كما ذكرنا في أول الليالي. حتى وصل إلى كربلاء فشاعت حالة من الفرح والسرور في ذلك المعسكر. سئل ما الخبر؟ قيل لزينب جاء شيخ الشيعة حبيب بن مظاهر، فأبلغت سلامها إليه، وما حل ذي الشمائل اليوم وصل كربلاء. قام أبو فاضل إلى بولاد أخو يستقبل، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل، وصل مستبشر لابو سكنه وتسلم رايته، جاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال. ليش سال دمعك يا حبيب ابن مظاهر؟ شوية تعرف لماذا؟ وقبل يسلم على زينب وعلى ذيك العيال، صاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمايال، حيته بحسن سلام وردت عليه تحيته، ثم بعد ذلك جاء إليها ووصل إلى حيث خيمتها، نادى السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، ثم أخذ يتمتم آه لوجدك.
آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك. نادت زينب وعليك السلام يا حبيب، الله الله بنصرة هذا الغريب. قال لأنعمنك عينا لولا انتظار أمر الحسين، لعاجلتهم بسيفي وما قصر حبيب في ذلك اليوم كما ذكرنا قبل أن تقام الصلاة. قاتل الأعداء قتال الأبطال، أكثر الجرح والقتل فيهم حتى قيل إنه قتل قرابة 60 شخصا، إلى أن جاءه لعين من خلفه ضربه برمح في ظهره فوقع على الأرض. أيوا حبيبا، أراد أن ينهض، جاءه لعين ضربه بالسيف على رأسه. فقال الحسين عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة، وهكذا تناهى أصحاب الحسين إلى القتال واحدا واحدا حتى بقي الحسين فريدا ينادي ألا من ناصر ينصرنا، ألا من معين يعيننا. نادى الأصحاب يا حبيب ابن مظاهر ويا زهير ابن القين ويا فلان ويا فلان، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون. وينصار دين الله يا فرسان الميادي، يا أهل الحمية الخيل وصلت للصواب. أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، ظليت وحدي والعداء علي استدار. منكم محبتكم عن المظلوم حاله، لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البين، نذر علي لئن عادوا. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.